السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا من ألفية السيوطي رحمه الله من أول كتاب إلى أن وصلنا، ومنه ما ليس بقاعده. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساو حيث عن.
ومنه أي من العلة، وذكر ضمير باعتبار أنه سبب. ومنه ما ليس بقادح، لا يقدح في صحة الحديث، كأن يبدل عدلا بمساو، كأن يبدل في السند عدلا راو عدل براو عدل آخر، هذا لا يضر في صحة يعني إسناد، يعني مع كونه علة حيث عنا حيث ظهر ذلك. نعم.
ومنه أي العلة، ذكر الضمير باعتبار أنه سبب، وهو خبر مقدم عن ما، أي العلة التي ليس ذكر، التي ليس ذكر الضمير نظرا للفظ ما لما نظرا لما للفظ ما أو لما ذكرنا، بقادح أي منتقص في صحة المتن، وذلك كأن يبدل الراوي عدلا في السند براو مساو له في الحفظ والإتقان حيث عن، أي ظهر متعلق بمساو، أي أنه يساويه في الحفظ والإتقان في جميع شيوخه، وإنما قيده به لأن بعض الرواة يكون ضابطا لحديث بعض شيوخه دون بعض. وحاصل المعنى أن العلة قد توجد في السند من غير أن تقدح في متن الحديث، كما تقدم في حديث البيعان بالخيار، فإنه أبدل فيه عدل وهو عبد الله بن دينار بعدل نظيره وهو عمرو بن دينار، فسند معل غير صحيح والمتن صحيح. وهذا البيت يتعلق بقوله: وغالبا وقوعها في السند، فكان الأولى ذكره عقبه، فكأنه يقول إن العلة التي يحكم بها المجتهد بالضعف أو يتوقف تقع غالبا في السند فتقدح فيه وفي متن الحديث، إلا إذا كان القدح بسبب إبدال راو ثقة بثقة مثله، فحينئذ يقدح في السند فقط. ثم إن العلة تطلق على غير معناها الذي قدمناه من كونها أسبابا خفية، وإليه أشار بقوله: وربما أعل بالجلي كالقطعين المتصل القوي والفسق والكذب ونوع جرحي.
وربما أعل، ربما أعل، هذا إشارة إلى أن ما تقدم أن العلة هي أسباب خفية لا تظهر إلا للمتبحر في الفن، هذا غالبا، لكن أحيانا يطلقونها على غير ذلك وهو ما كان ظاهرا. وربما أعل بالجلي أي بالسبب الجلي ظاهر ليس فيه خفاء، كالقطع المتصل القوي، حديث متصل وهو صحيح انقطع سند، فهذا القطع سبب ظاهر جلي وليس خفيا، فهذا يطلق له علة. والفسق كذلك عدم فسق الراوي، والكذب وكذلك بكونه كاذبا، ونوع جرح وأي جرح يجرح به وهو ظاهر، فهذا أيضا يطلق عليه العلة على خلاف ما تقدم. نعم.
وربما للتقليل كما هو الغالب في استعمالها عند البعض، وعبر العراقي بقوله وكثر التعليل نظرا لكثرته في نفسه، فلا ينافي كون الغالب في استعمال العلة هو الإطلاق، فلا ينافي كون الغالب في استعمال العلة هو الإطلاق على الأسباب الخفية، أعل بالبناء للمفعول، وفي نسخة الشارح يعل، وقوله بالجلي نائب فاعله أي الأمر القادح الظاهر الذي لا غموض فيه، والمعنى أنه ربما يعل المحدثون بغير ما مر من الأمور، بغير ما مر من الأمور التي لا غموض فيها بل هي ظاهرة، وذلك كالقطع أي مثل الإعلال بالانقطاع، فالقطع مصدر قطع مغير الصيغة، وهو عدم الاتصال للمتصل أي للحديث الذي اتصل إسناده، متعلق بحال محذوف أي حال كون الانقطاع كائنا للمتصل. وقوله القوي صفة للقطع لا للمتصل، لأنه إنما يعل المتصل بالانقطاع إذا كان أقوى منه. وأصرح من هذا عبارة العراقي حيث قال وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال. وحاصل معنى البيت أنه ربما يعل المحدثون الحديث المتصل بالانقطاع إن كان قويا على الاتصال، ومثله الوقف إن كان قويا على الرفع، وذلك بكون راوي المنقطع والموقوف أضبط أو أكثر عددا من رواة المتصل والمرفوع. وتوضيحه كما قال ابن الصلاح إنه كثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول. ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه. والفسق بالجر عطف على القطع أي وكالإعلال بفسق الراوي، والكذب بالجر أيضا أي وكالإعلال بكذب الراوي، وهو بكسر الكاف وفتحها وسكون الدال، وهو المتعين للوزن، وإلا فأصله فتح الكاف وكسر الدال، فخفف بكسر فسكون. قال بعضهم إذا جاء مع الصدق فالمخفف أولى ليوازن الصدق. قال في المصباح هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء في العمد أو والخطأ، ولا واسطة بين الصدق والكذب على مذهب أهل السنة، والإثم يتبع العمد. ونوع الجرح بالجر أيضا أي وكالإعلال بأي نوع من أنواع الجرح، فالتنوين للتكثير. وفي نسخة الشارح الجرح بالتعريف فأل الجنس أي أعل بأنواع الجرح، أي أعل بأنواع الجرح غير ما ذكر، كغفلة الراوي وسوء حفظه مما هو قادح ظاهر من الأمور الوجودية. وحاصل المعنى أنهم قد يعلون الحديث بأنواع الجرح من الكذب والغفلة وسوء الحفظ وفسق الراوي من الأمور التي يأباها كون العلة خفية. ولهذا صرح الحاكم بامتناع الإعلال بالجرح ونحوه، فإن حديث المجروح ساقط واه، ولا يعل الحديث إلا بما ليس للجرح فيه مدخل. قال الحافظ السخاوي رحمه الله ولكن ذلك منهم بالنسبة لما قبله قليل، على أنه يحتمل أيضا أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق آخر ليجبر بها ما في هذا من ضعف، فكأن المعلل أشار إلى تفرده انتهى. وحاصل ما أشار إليه الناظم أن ما تقدم في تعريف العلة من أنها عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه إنما هو أغلبي، وإلا فقد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة كالإعلال بهذه الأشياء المذكورة هنا، وقد يعلون أيضا بما لا يؤثر في صحة الحديث، وإليه أشار بقوله وربما قيلت لغير قدحي كوصل ثبت فعلى هذا رأوا صح معل وهو في الشاذ حكوا.
وربما قيلت وربما أطلقت يعني العلة لغير قدحي لغير شيء قادح، يعني كوصل ثبت كأن يعل بوصل ثبت يعني فعلى هذا رأوا صح معل، هذا حديث صحيح معد يطلقون عليه هذا المعنى بهذا اعتبار، وهو في الشاذي حكوا، وهذا الإطلاق حكوه في الشاذي، هذا حديث صحيح شاذ يقولون كذلك بما لا يؤثر في صحته. نعم.
وربما قيلت أي أطلقت العلة على قلة توسعا لغير قدح، أي على شيء غير قادح في صحة الحديث، وذلك كوصل ثبت بسكون الباء، يقال رجل ثبت متثبت في أموره، وثبت الجنان أي ثابت القلب، ويقال أيضا رجل ثبت بفتحتين إذا كان عدلا ضابطا، والجمع أثبات مثل سبب وأسباب، أفاده في المصباح. والمعنى كوصل ثقة ضابط حديثا أرسله من هو دونه أو مثله ولا مرجح. وهذا الإطلاق منقول عن الشيخ أبي يعلى الخليلي قال في كتابه الإرشاد: إن الحديث على أقسام، معلول صحيح ومتفق على صحته أي لا علة فيه، ومختلف فيها أي بالنظر للاختلاف في استجماع شروطها. وإلى هذا أشار بقوله: فعلى هذا أي الإطلاق المذكور من أنه تقال العلة لغير قادح متعلق بقوله رأوا، أي المحدثون المطلقون صح معل صفتان لمحذوف، أي حديث صحيح معل. والمعنى أنهم وصفوا الحديث الواحد بالصفتين باعتبار إطلاقهما عليه، فيقولون حديث صحيح لاستجماع شروطه معل لوجود صورة العلة فيه. مثاله حديث مالك رحمه الله في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. فقد أورده معضلا، ورواه عنه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام موصولا، أي عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الخليلي: فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد عليه. قيل: وذلك عكس المعل، فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلان بالإعضال، فلما فتش تبين وصله. قاله في التدريب: وهو أي نظير الإطلاق المذكور، وهو إطلاق الصحيح على غير ما تقدم في بحث الصحيح في الشاذ حكوا، أي العلماء، أي العلماء حيث يقولون من الصحيح صحيح شاذ، والجملة خبره هو. وحاصل المعنى أن بعض العلماء أطلق الصحيح على الشاذ كما أطلقوا المعلى فيما تقدم، فقالوا من الصحيح ما هو صحيح شاذ، وهذا القول منقول عن الخليلي والحاكم، وذلك كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته وحديث النيات وغيرهما. ومن أغرب ما ذكر من الإعلال جعل النسخ علة كما فعله الترمذي، وإلى ذلك أشار بقوله: والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل.
والنسخ أدرجه الترمذي في العلل بجملة العلل، مع أنه يجوز في الصحيحين يعني منسخ، ومع ذلك قاله علة. قال: وفسروه بأنه أراد العلة في العمل لا في صحة الحديث، الحديث صحيح لكن لا يعمل به لأنه منسوخ، هذا مراده. نعم.
والنسخ مبتدأ خبره جملة قد أدرجه، أو منصوب على الاشتغال، أي نسخ الحديث قد أدرجه، أي أدخله في أقسام العلل الحديثية. الترمذي بسكون الياء للوزن فاعل لأدرج، فاعل لأدرج. والمعنى أن الإمام الحافظ أبا عيسى الترمذي صاحب الجامع سمى النسخ علة من علل الحديث، ومعنى كلامه هذا أنه يريد أنه علة في الحديث للعمل به لا لصحته، كما أشار إليه بقوله: وخصه فعل أمر، أي خص أيها المحدث عموم قول الترمذي هذا بالعمل، أي بكونه علة في العمل بالحديث، لأنه يريد بذلك العلة الاصطلاحية، بدليل أن الترمذي نفسه يصحح كثيرا من المنسوخ في جامعه، وكذا وقوعه في الصحيحين وغيرهما. تنبيه: قد ألف العلماء في العلل، فمنهم ابن المديني وابن أبي حاتم والخلال، وأجمعها كتاب الدارقطني، وقد طبع قريبا. وقد صنف الحافظ فيه الزهر المطلول في الخبر المعلول، ولكنه ما طبع إلى الآن، ولو طبع لفاق الجميع، لأن الشيخ واسع الاطلاع بصير بالفن، رزقنا الله تعالى من يتولى طبعه. تتمة الزيادات قوله والوجه في إدراكها جمع الطرق إلى آخره، وقوله ونوع الحاكم البيت، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ولما أنهى الكلام على المعلل الذي شرط الحكم به ترجيح جانب العلة، ناسب أن يردفه بذكر ما لم يظهر فيه ترجيح وهو المضطرب، ولذا قال المضطرب، أي هذا مبحثه، وهو النوع 33 من أنواع علوم الحديث، وهو في اللغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه واختلاف كلمة القوم، وأصله اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. وقال بعضهم ولو كان المضطرب بفتح الراء لكان اسم مكان للاضطراب، ولكان ذلك أظهر لتحقق المعنى الاصطلاحي، لأن الحديث عند التحقيق موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة، انتهى. واصطلاحا ما أشار إليه بقوله ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متن أو سند، ولا مرجح هو المضطرب.
هذا تعريف للمضطرب. المضطرب في اصطلاح المحدثين ما اختلفت وجوهه، ما اختلفت طرقه، عدة طرق، وجوهه حيث ورد، أي في أي تركيب جاء، يعني من واحد، سواء كان من راو واحد أو فوق أو فوق واحد، اثنين ثلاثة فأكثر، يعني متنا أو سند، سواء كان الاضطراب متنا أو في سنده، هذا هو المضطرب. ولا مرجح، والحال أنه لا مرجح لأحد الطرق، وإنما هي متساوية، هو المضطرب. نعم.
ما موصولة مبتدأ، أي الحديث الذي اختلفت وجوهه أي طرقه، بأن يروى على وجوه مختلفة متقاربة، حيث ورد، أي الاختلاف المفهوم من اختلفت من واحد، أي راو واحد، بأن رواه مرة على وجه وأخرى على آخر مخالف له، أو فوق من الظروف المبنية على الضم لقطعه عن الإضافة ونية معناها، معطوف على واحد، أي أورد من فوق، أي أورد من فوق واحد، بأن اختلف فيه راويان فأكثر. متنا منصوب على التمييز، أي من حيث متنه، أو سند، معطوف منصوب وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، أي أو من حيث سنده. والحال أنه لا مرجح لإحدى الروايتين أو الروايات على الأخرى، إذ لو وجد ذلك لانتفل الاضطراب كما سيأتي. وكذا إذا أمكن الجمع كما صرح به غيره، هو ضمير فصل، المضطرب خبر ما، وهو بكسر الراء كما هو المشهور، وتقدم عن بعضهم أنه أشار إلى صحة الفتح أيضا، أي فيكون من الحذف والإيصال، أي مضطرب فيه. وحاصل المعنى أن المضطرب هو الذي اختلف كلام راويه فيه، واحدا كان بأن رواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر، ومرة على وجه آخر مخالف له، أو أكثر بأن اختلف راويان فأكثر، فرواه كل من وجه مخالف للآخر بشرط ألا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون في المتن وفي السند. قال الحافظ نقلا عن الحافظ العلائي إن الاختلاف تارة يكون في المتن وتارة في السند، فالذي في السند يتنوع أنواعا، أحدها تعارض الوصل والإرسال، وثانيها تعارض الوقف والرفع، وثالثها تعارض الاتصال والانقطاع، رابعها أن يروي الحديث قوم مثلا عن رجل تابعي عن صحابي، ويرويه ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه، خامسها زيادة رجل في أحد الإسنادين، سادسها الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف. ثم ذكر تفاصيل ذلك كله، ثم قال وأما الاختلاف الذي يقع في المتن فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من الأحاديث، وأمثلة ذلك كثيرة نقلها الصنعاني في التوضيح بالبسط، فانظره. والحاصل أن الاضطراب قد يكون في المتن فقط أو في السند فقط، وهذا الاختلاف هو الأكثر الأغلب، وربما يكون فيهما معا، قاله السخاوي. وقال في النزهة لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون السند. مثال الاضطراب في الإسناد حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا الحديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من جعله من مسند سعد رضي الله عنه، ومنهم من جعله من مسند عائشة رضي الله عنها وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، قد اختلف فيه على 10 أقوال. فقيل عن مجاهد عن الحكم رضي الله عنه أو ابن الحكم عن أبيه رضي الله عنه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن أبي الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الناظم في التدريب. ومثال المضطرب في المتن على ما اختاره الناظم حديث البسملة المتقدم في المعل، قال: فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب، والمضطرب يجامع المعل لأنه قد تكون علته ذلك. ثم ذكر حكمه بقوله: وهو لتضعيف الحديث موجب،
أي وهو الاضطراب لتضعيف الحديث موجب، إذا دخل الاضطراب في الحديث يضعف الحديث. نعم.
وهو أي الاضطراب المفهوم من المضطرب مطلقا، سواء كان في السند أو في المتن، مبتدأ خبره موجب لتضعيف الحديث أي للحكم على الحديث بالضعف، متعلق بموجب بكسر الجيم اسم فاعل، اسم فاعل من أوجب الشيء إذا أثبته، يعني أنه سبب لضعف الحديث فلا يعمل به لإشعاره بعدم ضبط الراوي الذي هو شرط في الصحة والحسن. لكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الاضطراب بسبب اختلاف في اسم ثقة أو اسم أبيه أو نسبته أو نحو ذلك، وإلا فلا يضر في صحة الحديث. وإلى ذلك أشار بقوله: إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو أب لثقة فهو صحيح مضطرب،
يعني إلا إذا اختلفوا في اسم أو أب يعني لثقة راوي ثقة فهذا لا يضر، يعني
إلا إذا ما زائدة اختلفوا أي الرواه في اسم أي تعيين اسم راوي أو أب أو أب بنقل حركة الهمزة إلى الواو وحذفها للوزن، أي أو تعيين اسم أبي راو، وقوله لثقة صفة لاسم أو أب أي كائن لثقة، يعني أنهم إذا اختلفوا في اسم ثقة أو أبي وكذا في نسبه أو نحو ذلك فإنه لا يضر في صحة الحديث مع الاضطراب. ولذا قال: فهو أي الحديث الذي وقع فيه ذلك الاختلاف صحيح لكون راويه ثقة، مضطرب للاختلاف فيه. والحاصل أن الاضطراب قد يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك ويكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: فقد يدخل القلب والشدود والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. وإلى هذا أشار بقوله: الزركشي القلب والشدود عن، والاضطراب في الصحيح والحسن.
أيها الزركشي، قال الزركشي القلب والشدود وعن أي ظهر، والاضطراب كذلك أيضا في الصحيح والحسن، يوجد في هذه الأقسام. نعم.
الزركشي مبتدأ حذف خبره تقديره قائل، أو فاعل لفعل محذوف أي قال، والأول أولى، وهو العلامة محمد بن عبد الله بن بهادر أبو عبد الله بدر أبو عبد الله بدر الدين. قال الحافظ ابن حجر: كان الزركشي رحمه الله منقطعا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب، وكان يطالع في حانوت الكتب طول نهاره ومعه أوراق يعلق فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه. وقال ابن العماد نقلا عن البرماوي: كان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا يستغل عنه بشيء، وله أقارب يكفونه أمر دنياه، فزهد رحمه الله عن الدنيا وعف فيها. ألف تآليف عديدة أكثر من 45 كتابا في مختلف الفنون من علوم القرآن والحديث ومصطلحه والفقه والقواعد والأصول وغيرها. ولد رحمه الله في مصر سنة 45 و700 للهجرة من أسرة تركية، وكان أبوه مملوكا، وتوفي يوم الأحد 3 رجب سنة 94 و700 للهجرة، ودفن بالقرافة الصغرى بمصر. والزركشي نسبة إلى الزركش، وهي كلمة فارسية مركبة من زر أي الذهب وكش أي دو، والمقصود بها نسج الحرير بالذهب، ولقب به لأنه تعلم هذه الصناعة في بداية عمره واستغل بها فترة. ومقول القول جملة قوله: القلب الآتي في الباب التالي مبتدأ، والشدود المتقدم عطف عليه، وقوله عن بتشديد النون إلا أنها خففت هنا للوزن أي ظهر القلب، والجملة خبر مبتدأ، ووحد الضمير بتأويل المذكور، والاضطراب الذي نحن في مبحثه وهو مبتدأ خبره محذوف أي كذلك، وقوله في الصحيح والحسن متعلق بعن، والمعنى أن القلب والشدود والاضطراب وجد في قسم الصحيح والحسن، فعلى هذا فقولهم إن الاضطراب موجب لضعف الحديث إنما هو في الأغلب. ثم ذكر مفهوم قوله: ولا مرجح، فقال: وليس منه حيث بعضها رجح، بل نكر ضد أو شدوده وضح.
وليس منه أي من المضطرب الضعيف حيث بعضها رجح، بعض الأوجه إذا كان راجحا لا يسمى أي لا يضعف الحديث، بل نكر ضد، بل يقال له هو صحيح وضده منكر، أو شذوذه، أو يقال له شاذ، وضح ذلك أي اتضح وظهر. نعم.
وليس الحديث الذي اختلفت وجوهه منه أي من المضطرب المحكوم عليه بالضعف حيث بعضها أي الوجوه وكذا الوجهان رجح أي زاد قوة على غيره، إما بالأحفظية وإما بأكثرية الملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيحات. فاسم ليس ضمير يعود إلى ما في قوله ما اختلفت، ومنه خبرها، وحيث ظرف متعلق بليس لأنه بمعنى انتفى، والمعنى أن ما اختلفت وجوهه إذا ترجحت منه إحدى الروايتين أو الروايات بمرجح من المرجحات لا يكون من قسم المضطرب المردود، بل الحكم للراجح، لأن المرجوح كالعدم، كما أشار إليه بقوله: بل نكر ضد أي نكارة ضده. فالنكر بضم فسكون كالغفل اسم بمعنى النكارة مضاف إلى ضد وهو مبتدأ، وقوله أو شدوده عطف على نكر أي شدود الضد. وجملة قوله وضح أي ظهر خبر مبتدأ، وإفراد الضمير لكون العطف بأو التي لأحد الشيئين، وتقدير الكلام أي نكارة ضده أو شدوده واضح. وحاصل المعنى أن ذلك الراجح لا يكون مضطربا بل الحكم له، وأن ضده المرجوح إما منكر أو شاذ. وكذا إذا أمكن الجمع بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن معنى واحد، أو يحمل كل منهما على حالة لا تنافي الأخرى فلا يكون مضطربا. مثال الأول حديث الواهبة نفسها، فإنه قد اختلفت الرواية في اللفظة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم، ففي رواية زوجتكها، وفي أخرى أنكحتكها، وفي أخرى ملكتها، وفي أخرى أملكتكها، وفي أخرى مكناكها، وأكثرها في الصحيحين. وتأويل هذه الألفاظ سهل، فإنها راجعة إلى معنى واحد. ومثال الثاني كحديث الترمذي: إن في المال حقا سوى الزكاة، مع حديث ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة، فالحق المثبت في الأول هو المستحب والمنفي في الثاني هو الواجب، على أنهما ضعيفان من قبل ضعف راويه شيخ شريك. وقد صنف الحافظ كتابا سماه المقترب في بيان المضطرب، التقطه من العلل للدارقطني، وزاد عليه غير أنه لم يطبع. تتمة الزيادات في هذا الباب قوله إلا إذا ما اختلفوا إلى آخر البيتين، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ولما كان الاضطراب يقع في الإسناد والمتن ناسب ذلك ذكر القلب بعده لكونه كذلك، فلذا قال المقلوب.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.